بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، نبدأ دورتنا العلمية 142، وهي في رسالتين: الأولى فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل للشيخ عبيد الجبري حفظه الله تعالى، والثانية بعنوان أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم للشيخ زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نبدأ برسالة أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابدأ بمقدمة الشيخ الفوزان. نعم، فلهذا إذا تكلمنا عن الشباب وأسباب استقامتهم وانحرافهم، وإذا تكلمنا عن التعليم والإعلام والاقتصاد وأي أمر من الأمور، فإنه ينطلق من هذه القاعدة: لا منهج للأمة الإسلامية غير منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وهذا المنهج ليس منهجا يتعلق بأداء عبادات فقط، بل هو منهج حياة. يظن بعض الناس أننا إذا قلنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة أن ذلك لتستقيم عبادة الناس، فتكون صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم على وفق السنة منابذين في ذلك البدعة وفقط. ولا يعتقد كثير من الناس أنه حينما يقال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة أن ذلك لا يكون في أسواقنا ولا في مدارسنا ولا في وظائفنا ولا في بيوتنا ولا في كذا وكذا وكذا، لأن الإسلام إنما هو منهج حياة، والله سبحانه وتعالى رب المجتمع المسلم هذه التربية العظيمة. وحسبنا أن الله عز وجل هو الذي شرع، وأن النبي هو الذي بلغ صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن هذه كلمة وقاعدة تأخذها إن تكلمت عن الشباب، وتأخذها إن تكلمت عن الزواج، وتأخذها إن تكلمت عن التعليم، وتأخذها إن تكلمت عن الإعلام، تأخذها إن تكلمت عن السياسة، وتأخذها إن تكلمت عن الاقتصاد. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى، لا كما تحب، لا كما تخترع، لا كما تعتقد أنت، فاستقم كما أمرت. فعاد الإسلام إلى هذا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون بإيه؟ بأمرنا. فاستقم كما أمرت واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى حكم الله وهو خير الحاكمين. اتبع ما يوحى إليك فاستقم كما أمرت. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه قاعدة هي قاعدة الانطلاقة، وهي باختصار منهج السلف. إذا قيل منهج السلف فليس يقصد به منهج قاصر جماعة من لها مؤسس معاصر أو بلد الفلانية أو المكان الفلاني، لا. إذا قيل منهج السلف يعني كتاب وسنة بفهم سلف الأمة الذي هو صالح لكل ميدان ولكل مجال. لهذا قال الشيخ: ولا منهج الأمة الإسلامية غير منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ما في منهج، ما في لغة غير هذه، هي لغة واحدة: كتاب، سنة، فسلف الأمة. لماذا فهم سلف الأمة؟ لأن الفرق كلها تنازعت الكتاب والسنة، فكل فرقة تقول كتاب سنة كتاب سنة كتاب سنة، لكن حال الفهم للكتاب والسنة يرجع الناس فيه إلى فهم المؤسسين، إلى فهم هؤلاء، لا إلى فهم سلف الأمة بحق. نعم. ولذا يقول الشيخ: وأما المناهج الحزبية والانتماءات الفكرية فإنها تفرق ولا تجمع وتهدم ولا تبني. تفرق ولا تجمع، ولهذا هذه الجماعات كلها جماعات فرقة، ثم يدعونك بعد ذلك إلى على ما تختلف معنا. فلنكن يدا واحدة. طب يدا واحدة على أي أساس؟ أنت لو أردت أن تكون يدا واحدة فاترك الحزبيات واترك الانحرافات وتعالى الكتاب والسنة. ولهذا يقولون عن أهل السنة: هؤلاء أحدثوا شرخا في الأمة، شرخا، أحدثوا شرخا. أهل السنة لما قالوا هذا مبتدع وهذا منحرف ولا تمشي مع هذا ولا تمشي مع ذاك، قالوا أحدثوا شرخا، كانوا يريدون منك أن تبقى هكذا. هذه الجماعة على خير وطيبة، وإن وجد عندها بعض الأخطاء، هذه الجماعة على خير وجماعة طيبة، وإن وجد عندها بعض الأخطاء، فلان هذا داعية طيب وإن وجد عنده بعض الأخطاء، وهكذا. يريدون أن تقبل الجميع. أما إذا كنت ما تسمع لفلان واسمع لفلان، لا تحضر لفلان واحضر لفلان، لا تمشي مع الجماعة الفلانية وعليك بالكتاب والسنة، قالوا أحدثت شرخا. هذا الذي يحدث الشرخ، الذي يحدث الشرخ هو المفسد، هو الذي أتى بالبدعة والانحراف، ليس الذي يحافظ على البناء الأصلي. ولهذا جميع هذه المناهج الحزبية وجميع هذه الانتماءات إنما هي تفرق ولا تجمع وتهدم ولا تبني. نعم.
وعدم الأنصار وما كان من خطأ ولا بد أن يوجد فإنه يتعين الصوت النافعة الناجحة والأسلوب الدعوي المتميز الذي يرفع شعار دعوتنا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه نظرة طلاب العلم السلفيين إلى صحافتنا المحلية في هذه البلاد وموقفهم منها.
وأما الحزبيون الحركيون أهل التنظيم السري سواء كانوا من الجزيرة العربية أو غيرها فإن نظرتهم إليها نظرة غلو في الذم والتجريح لها ولأهلها إلا من شاء الله منهم. واسمع إلى مثال يتبين لك من خلاله الحط من قدرها والمبالغة في الهضم لحقها. قال أحد الحركيين في معرض إجابته على أسئلة وجهت إليه حيث قيل له ما هي المجلة التي تحرص على قراءتها؟ فقال البيان المجتمع الدعوة. فقيل له الصحافة المحلية؟ فقال عنها المترضية والنطيحة وما أكل السبع، وهي لا تمثل صوت الأمة ولا رأيها ولا تسمح بالحوار، ولكل شيء فيها زاوية حتى العطورات والصيدليات ودرجات الحرارة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس لهم فيها زاوية. قلت سبحان الله، انظر كيف يفضل هذا الحركي الثائر قراءة مجلة البيان والمجتمع رغم ما فيها من الطعون في منهج السلف والعلماء السلفيين والإزراء عليهم ووصفهم طارة بالنفاق وطارة بالعبيد العملاء، ووصف حكامهم بالسادة المتجبرين، ثم يقبل على الصحف المحلية في هذه البلاد حرسها الله من كل سوء ومكروه فيصفها بالميتة التي يحرم الانتفاع بها، ثم يكذب هذه الكذبة أنه لا توجد زاوية في صحفنا المحلية لذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولا لأتباعه، عياذا بالله من عمل بصائر ومن الجرأة على الباطل. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.
لا شك أن مجلة البيان والمجتمع والدعوة هذه مجلات حركية حزبية يقوم عليها الحزبيون ويبثون فيها الطعن في علماء أهل السنة ويحذرون منهم ويمجدون الإخوان المفلسين وغيرهم. فهذه مجلات غير نافعة، مجلة البيان ومجلة أيضا تسمى بمجلة السنة ومجلة المجتمع ومجلة الدعوة كلها مجلات حركية حزبية. نعم.
قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، فهذه رسالة وجيزة قليلة الجمل وصغيرة الحجم بيد أنها عظيمة القدر في موضوعاتها وكبيرة المعنى في أهدافها وأبعادها ومراميها، كيف لا وهي تقدم توجيها عظيما وترسم طريقا مستقيما لمن علقت عليهم الآمال المباركة في القيام بتربية شباب الأمة عبر تاريخ الزمان والمكان ووفق المنهج التربوي الإسلامي السليم. ومن ناحية أخرى هي ذات أهمية كبرى لما اشتملت عليه من ترغيب عجيب في صفات الخير والفضل والكمال، ولما اشتملت عليه أيضا من ترهيب مخيف من الوقوع في أفعال ذميمة وأعمال قبيحة وتصرفات سخيفة ضل بالوقوع فيها أناس غيرهم وارتكس في جحيم مآثمها قوم سواهم. وقد قسمت محتويات هذه الرسالة إلى 4 أبواب وخاتمة. أما الباب الأول فهو حديث مفصل مختصر عن أسباب استقامة الشباب إيجابا وسلبا، وأما الباب الثاني فقد تحدثت فيه باختصار غير مخل عن أهم مصادر أسباب الاستقامة، وأما الباب الثالث فكان الحديث فيه عن بواعث الانحراف أعاذنا الله منه وذلك في بضعة أعداد، وأما الباب الرابع فعنوانه تصنيف الشباب من طريق السبر والاستقراء. وأما الخاتمة فقد أوردت فيها قليلا من النصوص والآثار التي تخاطب القلوب والنفوس، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال الشيخ الباب الأول أسباب استقامة الشباب. أيها القارئ المحب لكلمة الحق ونشرها والحريص على إيصال الخير إلى الغير، وفقك الله لنيل رحمته وجنته ورضاه.
فالباب الأول في أسباب الاستقامة
ومعلوم أن الاستقامة لها أسبابها، فمن أراد شيئا من الفضائل فعليه باتخاذ الأسباب الموصلة إليه. فكيف يستقيم الشباب؟ أسباب استقامة الشباب، كل شيء له سبب لابد أن ننحاه. إذا أردنا رغد عيش فهناك أسباب، إذا أردنا استقامة الشباب فهناك أسباب، إذا أردنا أي تميز في أي مجال فعلينا أن نأخذ بالأسباب، فلكل شيء سببه الموصل إليه. فإن أحسننا الأخذ بالأسباب حصلت النتائج المبشرة، وإن أسأنا الأخذ بالأسباب حتما سيؤدي ذلك إلى نتائج غير مرضية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم.
أما بعد، فإن مما لا شك فيه أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، فجعل الاستقامة على الهدى والخير أسبابا، فجعل الاستقامة على الهدى والخير أسبابا برحمته وفضله، ترتاح النفوس في روضاتها، تجني ثمارها اليانعة، وتشرب من حياضها المتدفقة الصافية، وتقيل في ظلها الوارف الظليل، إحسانا وبرا ممن بيده التوفيق لكل عمل صالح جليل. وجعل سبحانه وهو العزيز الحكيم للانحراف عن سنن الهدى أسبابا وأهلا هم في خطوطهم يتيهون، وبشهواتها المرضية يتلذذون، وسيعلمون يوم يرجعون إلى الله أي منقلب ينقلبون. ورب العزة لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، إذ هو الخالق وهم المخلوقون، وهو الآمر الناهي وهم المكلفون. وإذ كان الأمر كذلك، فإن أسباب استقامة الشباب تتلخص في عدة أمور، أهمها ما يلي: أولا وجود القدوة الحسنة في حجر من يعيشون تحت رعايته من أب وأم، أو من يقوم مقامهما بالتربية والرعاية الحسية والمعنوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
هذا أول شيء، البيت المكون من الأب والأم، فإذا كانت قدوة في الأبوين، في الأب والأم، وكان الأب على الاستقامة وكانت الأم على الاستقامة، فلا شك أن ذلك سيؤدي بإذن الله تبارك وتعالى إلى نبتة حسنة. فالأب والأم كالأرض، وضعت فيها نبتة خرجت بإذن الله تبارك وتعالى، إن كانت الأرض طيبة أخرجت نبتة طيبة، وإن كانت خبيثة أخرجت الخبيث وأخرجت الشر. فالابن يسمع الكلمات الأولى من أبويه ويتربى في أحضان أبوين، وغالبا يا أخواني الولد على دين أبويه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يعني على حسب. فإذا كان الأبوان يهوديين فالغالب أن الابن سيخرج كذلك، كذلك إذا كان نصرانيين، إذا كان كذا، إذا كان جهميين، إذا كان إخوانيين، إذا كان صوفيين، فالمرء على دين من يخالل، وأعظم من يخالل ويصادق ويخالط هو من؟ الأبوان. ولهذا ينشأ الإنسان من الأبوين، فعلى حسب ما ينشأ وعلى حسب ما ينشأ وعلى حسب ما يكون. فإن كان الأبوان على خير كان على خير، وإن كان على شر كان على شر. ومن هنا فإن الإبن يسمع الكلمات الأولى من الأبوين، يأخذ التربية الأولى من الأبوين، فعلى حسب.
نعم. الأمر الثاني نظافة المنزل.
إذن الأمر الأول في الأسباب هذه، الأمر الأول هو ماذا؟ هو الأبوان. الأمر الأول الأبوان. نعم.
الأمر الثاني نظافة المنزل من وسائل الزيغ والانحراف بشتى صورها وكافة أنواعها، مما لا يخفى على العقلاء العارفين في هذا الزمان. الأمر الثالث
نعم تطهير البيت من وسائل الزيغ والانحراف ومن الإعلام الهابط، تطهير البيت من هذا. نعم.
الأمر الثالث اهتمام منسوب التربية والتعليم بالشباب ممثلة في الإدارات العامة ثم الإدارات الخاصة، وذلك لأن الإدارات العامة يتعين عليها بذل الجهد في اختيار مدير المدارس على اختلاف مستوياتها ذكورا وإناثا، ووكلائها ومرشدي طلابها وكافة أساتذتها، إذ إن هذه المهمة هي مهمة هذا الصنف من الناس، ولا تبرأ ذممهم إلا ببذل الجهد في حسن الاختيار بما تحمل كلمة الاختيار من معنى.
نعم الاهتمام بوسائل التعليم واهتمام بالمدارس ووضع الأكفاء سواء من مديرين أو مدرسين أو مسؤولين، لأن أبناءنا يتربون في هذه المدارس، فلابد أن يكون من يقوم على هذه التربية ويقوم على هذا التعليم لابد أن يكون مؤهلين. فإذا كان المدرس مؤهلا، ولا شك أن المدرس شئت أم أبيت يؤثر في الطالب اليوم أكثر من الأب ربما، فإن الطالب اليوم يقضي مع المدرس من الساعات ربما ما يكون أكثر من قضاء هذه الساعات مع الأبوين. فإذا كان المدرس إذا دخل المدرسة ودخل الفصل سلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله، فرق بين مدرس يدخل فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبين مدرس يدخل فيقول صباح الخير مساء الخير إلى غير ذلك. فرق بين مدرس يقول صليتم اليوم الصبح يا أولاد، في أحد ما صلى الصبح؟ في أحد ما صلى؟ تسأل عن صلاته، تسأل عن صلاته. ثم إنك إن عطست أمامه فحمدت الله وأمرت الطلاب أن يشمتوا العاطس، وأكلت فسميت الله، إذا شربت أمام الطلاب فجلست وأنت تشرب، كل هذا شك أنه يعمق في نفوس الطلاب المعاني السامية. لكن إذا كان المدرس يدخن أمام طلابه، وإذا كان المدرس يسب ربما كذا وكذا أمام طلابه، فماذا ننتظر من الطالب وماذا ننتظر من التلميذ؟ لا شك أن المعلمة قدوة صالحة، ولا شك أن المعلمة باب عظيم من أبواب الخير. فإذا كان المعلم يتقي الله خرج الولد يتقي الله، وهذا أمر في غاية الأهمية. من أهم أفراد المجتمع اليوم هذا المعلم، من أهم أفراد المجتمع اليوم المعلم والمدرس. فإذا كان المعلم والمدرس يتقي الله يربي الطلاب على السنة، يربي الطلاب على منهج الحق، لا شك أنه سيتغير المجتمع بعد ذلك وتغير صورة المجتمع بعد ذلك. نعم.
الأمر الرابع، وأما الإدارات الخاصة وهي المباشرة في التعليم فإنه يتعين عليها أن تسهم إسهاما فاعلا في متابعة المدرس وتوجيهه من كذب وتكريمه إن أحسن وتنبيهه إن قصر واقتراح تنحيته عن عمل التدريس إن هو أهمل أو فقدت منه القدوة الحسنة ورؤيت منه القدوة السيئة، لأن من هذا شأنه لا يصلح أن يكون مربيا. الأمر الخامس، صلاح المنهج لا سيما ما يتعلق بالمواد الدينية واللغوية والتاريخية لما لهذه المواد من التأثير العجيب في صفاء العقول وصقلها وصلاح القلوب وحياتها.
نعم، النظر إلى المنهج الذي يقدم للطلاب، نظر إلى منهج التعليم الذي يقدم للطلاب، فإن كان منهجا خاليا من البدع والخرافات ومن أسباب الفساد لا شك أن الطلاب سينشؤون على الاستقامة. إذن عندك مدرس لابد أن يكون المدرس مؤهلا، وعندك منهج يتعامل معه المدرس، فالمدرس يحتاج إلى مادة صحيحة، لأن المدرس على حسب هذه المادة. إن كان المدرس على مادة طيبة وعنده منهج مستقيم علم الاستقامة، فالمنهج مهم جدا. مادة المقدمة للولد، هل المادة المقدمة للولد مادة خالية من المؤاخذات أو هي مادة تحتاج إلى تعديل؟ يبقى عندك البيت من أبوين، عندك المدرسة من معلمين، عندك مناهج التعليم. ولهذا أعداء الإسلام حريصون على أن تكون مناهج التعليم مناهج انحراف، لأن الطالب إذا نشأ على منهج هذا المنهج فيه سوء نشأ سيئا، وإذا نشأ على منهج طيب نشأ طيبا. نعم.
وذلك إذا وفق المدرس.
طيب، السادس، ترابط المجتمع بحيث يكون كل فرد من أفراد عقلائه مسهما في رعاية الشباب بقدر استطاعته، مبتدئا بساطه امتثالا لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وتأسيا بفعل الرسول الكريم حيث بدأ بدعوته عشيرته ثم عمت دعوته جل الدنيا كرياح المرسلة. نعم، ترابط المجتمع، كل واحد في المجتمع يؤدي أداء معينا، كل واحد في المجتمع يؤدي أداء معينا ويسهم في تربية الأبناء. صاحب التوك توك هذا عليه دور، صاحب التوك توك هذا عليه دور لا بد منه، صاحب التوك توك هذا عليه دور لا بد منه، لا بد أن يؤديه. المدرس، الطبيب في المستشفى، أي مكان من الأماكن، أي مكان من الأماكن التي يحتك بها الشباب وتكون للشباب أي مكان من هذه الأماكن لابد ولا شك أنه يؤثر في شبابنا. البائع الذي يبيع في المحلات البائع له دور أيضا، فإنك ترى اليوم الشباب قد يتسكع في الطرقات، قد يكون عند باعة من البائعين، قد يكون عند مدرس خاص مثلا يدرسه كذا، قد يكون السائق يؤثر فيه، كل أحد يؤثر فيه. فإذا كان المجتمع مجتمعا مستقيما وهناك الترابط، السائق الذي يركب السيارة فيقول يا جماعة لو سمحتم دعاء الركوب، دعاء الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، دعاء الركوب يا جماعة. طيب ثم يجعل الشريط مثلا على قرآن أو على مادة مثلا دينية صحيحة سليمة سديدة، فأنا أستفيد خلال ساعة أو ساعتين في السفر أستفيد مادة علمية، حلال حرام سنة بدعة، أنزل من السيارة وقد عرفت ديني في هذه الجزئية، عرفت حكم الربا، عرفت التحذير من الزنا، عرفت تحريم الغناء، عرفت تحريم كذا وكذا، هذا السائق يفعله، السائق يفعله. فكل واحد الطبيب إذا دخلت عليه، إذا دخل عليه الشاب الطبيب نفسه يتعامل معه، ليه ابن تشرب الدخان؟ هذا الذي عندك بسبب الدخان، والدخان حرام ولا يجوز أن تشرب الدخان، الدخان هذا مهلكة للبدن ومهلكة للصحة ومهلكة كذا، فضلا عن أنه مخالفة شرعية. فالطبيب يقوم بدوره أيضا في التوجيه مثلا. فكل واحد يا أخواني يسهم، ولهذا ابني من يربيه؟ ابن لا أربيه أنا وحدي، إنما ابني أربيه كل واحد في المجتمع، كل واحد يختلط به ولدي فإنه يربي ولدي، فالمدرس يربي ولدي، والسائق يربي ولدي، والطبيب يربي ولدي، والمهندس يربي ولدي، كل واحد لو خلط 5 دقائق فإنه يقدم منهجه للولد. ابن الجار، الجار، كل هؤلاء يسهمون في التربية، فلابد من ترابط المجتمع بأجمعه في تربية أبنائنا. الأمر السابع ربطهم بالمساجد لأداء فرائض الصلاة جمعة وجماعات، نعم لابد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء إيه؟ 7، واضربوهم عليهم أبناء 10. نأخذ الأولاد إلى المساجد، اليوم قد يلعب الأولاد لكن غدا قد يكونون إن شاء الله أئمة مساجد، فلابد أن نأخذ الأولاد إلى المسجد، يتصور المسجد، يسمع القرآن، يعرف ما معنى صلاة الجماعة. ولهذا الصحابة كانوا يأخذون أبنائهم إلى المسجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا ويتفقد هؤلاء، وإلى حلق العلم أيضا، إلى حلق العلم، نأخذ أبناءنا إلى حلق العلم والمساجد، فإذا المساجد فيها بركة عظيمة، يسمع أبناؤنا فيها القرآن، ويسمع أبناؤنا فيها الخطب والدروس، كون الولد يعيش في هذا الجو هذا أفضل جو، هذا أفضل جو، لأن ولدك إن لم يعيش في هذا الجو عاش في غير وخلافه. الأمر الثامن ترغيب محثهم على مجالسة العقلاء الصالحين والعلماء الناصحين الذين ينتقى في مجالسهم أطيب الكلام. حينما ينشأ ولدي في هذا المجلس يا إخواني، ينشأ ولدي في هذا المجلس لا شك أنه يرجى له الخير. ابن عمر رضي الله عنهما صار من علماء الأمة، لكنه رضي الله عنه نشأ في بيئة العلم. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. يقول ابن عمر أنا أصغر واحد في المجلس، فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فابن عمر نشأ في حلقة النبي، ابن عباس رضي الله عنهما ينشأ أيضا في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في دروس العلم في أحضان العلماء. ابن عباس توسد بيوت الصحابة رضوان الله عليه ونشأ مع النبي وتفقد. في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بات في ليلة ميمونة عند خالة ميمونة رضي الله عنها. لماذا نام ابن عباس في بيت ميمونة؟ لماذا؟ ليعلم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعلم عبادة النبي بالليل. فهذا صبي غلام صغير يعلم قدر العلم، فانتقل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى ليلة ميمونة وبات عند النبي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق ثم قام فصلى، قال فقمت ففعلت مثل ما فعل، ثم قام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشباب حينما ينشأ في حلق العلم حتى لو ما فهم شيئا، ينشأ الولد ولو ما يفهم اليوم يفهم غدا، يفهم اليوم كلمة يفهم غدا سطرا، يفهم بعد ذلك أصلا وقاعدة. هذا مهم جدا، نشأ العلمية لأبنائنا وشبابنا. ولهذا إذا سألت عن حراف الولد، فإذا الولد معزول عزلا كاملا عن المساجد وعن أهل الخير، لأن مادة الصلاح من المسجد ومن العالم، عالم ومسجد تكون البداية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المجتمع المدني بهذا، بنى المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم علم في المسجد، علم السنة وعلم الشريعة، وخرج الصحابة من هذا المسجد فملأوا الدنيا كلها علما. فالبداية من هذه البيئة. نعم. التاسع،
الأمر التاسع، توجيههم إلى استثمار أوقات الحياة، لا سيما وقت الشباب والكهلولة في كل علم نافع
والكهولة
في وقت الشباب والكهولة في كل علم نافع وعمل صالح، بل وفي كل ما من شأنه أن يكون نافعا لهم في دينهم ودنياهم، مع تذكيرهم دائما بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم.
توجيه الشباب إلى استثمار الوقت، إلى استثمار العمر، توجيه الشباب إلى هذا، فإن الوقت هو رأس مال المسلم. الولد لو حفظ القرآن وحفظ السنة وأعطيت هذه الساعة تحفظ فيها كذا وكذا، وتنظم له وقته، وتشعر بقيمة الوقت، اللحظة الوحيدة تقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراس الجنة. اللحظة الوحيدة إذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتقول لولدك: يا ولدي قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن لا بد هذا يا أخوان ينطلق من أبوين يستشعران المسؤولية. لكن للأسف الشديد الآن بعض الآباء إذا رأى ولده على في حلقة علم أو في مدارسة علم أو في حلقة قرآن يقول له: تعال يا ولدي اقف في الدكان، روح اعمل كذا، سوي كذا إلى آخره، ولا يشجع الولد على هذه الحلق. بل إذا كان الولد في الثانوية العامة أو في الدراسة العادية تجده يحث ولده على هذه الدراسة وعلى أن يحصل كلية الطب، كلية الهندسة، يا ولدي أنا أريدك في الناس كذا، أنا أريدك كذا، وينفق من ماله وقد يستدين الأموال من أجل أن يحصل ولده على مجموع مرتفع ولو كان تاركا للصلاة. يعني ما نراه يقول: يا ولدي قم صلي، يا ولدي قم صلي الفجر، لكن يا ولدي قم ذاكر يا ابني، يا ابني باقي على الامتحان شهر، يا ولد باقي على الامتحان شهر يا ولد، لكن قم صلي، قم صلي أبدا، اقرأ القرآن أبدا، للأسف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
الأمر العاشر، فتح مكتبة منزلية يهيأ لها المكان المناسب في المنزل.
نعم، فتح مكتبة في البيت يكون فيها كتب مبسطة، تفسير السعدي للقرآن الكريم، شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين، كتاب التوحيد بشرحه مثلا مختصر، كتاب في الفقه مختصر منهج مثلا السالكين أو الملخص الفقهي. يعني مكتبة مصغرة لكن تكون مكتبة شاملة هادفة، شيء من سير الصالحين، شيء من سير الصالحين ومن قصص الصالحين، فإن القصة لها دور عظيم في التربية. مثلا زي مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة كذا كذا، يعني مكتبة مبسطة، لكن هذه المكتبة تشمل وتجمع أنواعا من الكتب تكون نافعة مفيدة. مهم جدا أيضا المكتبة في البيت. أيضا مما نقول يا أخواني مهم أن يكون هناك مسجد في البيت. يعني إيه مسجد في البيت؟ مكان للصلاة، أن يكون مكان معروف هذا المكان للصلاة، يعظمه الأبناء وكذا، تصلي فيه المرأة في بيتها. أيضا لابد أن يكون البيت كذلك شاملا حلقة علم وحلقة ووقت عبادة وطاعة. حلقة علم مثلا يجلس واحد مع أبنائه في اليوم ولو ربع ساعة، خمس دقائق، عشر دقائق، نصف ساعة، يعلمهم شيئا في الدين. كذلك أيضا إن أمكن أن يقوم معهم الليل ولو نصف ساعة يقوم الليل مع أولاده، فيكون في البيت كل يوم وقت لقيام الليل ووقت لإيه؟ ووقت لمدارسة العلم. إذا كان كذلك فلا شك أن هذا سوف يعود على أولادنا بالتربية الصالحة. والله يا إخواني لو جعلنا هذا همنا وجعلنا هذا يعني قضيتنا لحصل خير عظيم، ولا عاد تاريخ ابن عمر وابن عباس وكذا وكذا، وإن لم يصل أحد درجة هؤلاء لكن يكونوا على ضربهم، يحفظون السنة، يحفظون القرآن، يحفظون أصول العلم الشرعي، فلا يكون الولد بعد ذلك منحرفا ولا مخرفا. يعني لو أننا أحسننا التربية وقمنا على أبنائنا بالتربية الصحيحة ما كان عندنا ملاحدة. الآن بعض الشباب الآن ملحد، بعض الشباب الآن يريد أن يقطع الصلة بينك وبين النبي والصحابة، فما خرج هؤلاء العقلانيون والزنادقة على القنوات الفضائية يقطعون الصلة بين الأمة الآن وبين النبي والصحابة إلا للأسف الشديد بتربية فاسدة عفنة هي التي أنتجت هذا الأمر. كذلك أيضا من أسباب الاستقامة تحذيرهم، نعم،
الأمر الحادي عشر تحذيرهم من مجالسة الأشرار والسفهاء والفستاق وصحبتهم، فإن مجالستهم وصحبتهم تحرق وتغرق.
نعم، لابد أن تتفقد أصحاب أولادك، ولدك هذا من يصاحب من يصادق، لابد أن تعلم أن ولدك على دين صاحبه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيري، الذي يجلس مع ولدك إما واحد حامل مسك وإما واحد نافخ كير، فلا بد أن تختار لولدك صاحبة وصديقة. نعم، الثاني عشر،
الأمر الثاني عشر تحذير الشباب من الأماكن التي لا يرتادها ويأنس إليها إلا الفساق من الناس والضائعون في حياتهم.
نعم، وذلك ألا يذهب إلى هذه الأماكن، أماكن الفسق، أماكن الانحراف، أماكن كذا كذا، ما يذهب إلى هذه الأماكن، أن تحذرها من الأماكن زي مثلا ملاعب الكرة الآن الشبابية هذه، أو أماكن السيبرات والأشياء هذه، يا ترى ماذا سيجد ولدي فيها يا إخوان؟ هل يجد واحد يقول أذكار الصباح والمساء؟ هل يجد واحد يقول يا جماعة صلت الضحى ولا ما صلتوش؟ أبدا، ما يجد إلا له لعب، له لعب، لا يجد إلا هذا. فلا بد أن أحذر أبنائي من هذا المكان. نحن نقول يا إخواني نحن نقوم بهذا الأمر، ثم الصلاح عند الله. قد يقوم الواحد بهذه التعليمات وهذه التوجيهات ومع ذلك ما يقدر الله له الولد الصالح، لكن المهم أنك تكون قد بذلت، فاعمل ما عليك وأوجد البيئة الطيبة لولدك، ثم بعد ذلك الأمر عند الله سبحانه وتعالى، فالصلاح بيد الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، بل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذه امرأة تحت نوح وامرأة تحت لوط، فلا يملك الصلاح إلا هو سبحانه، الصلاح بيدي عز وجل. نعم، الثالث عشر،
الأمر الثالث عشر تحذير الشباب في العالم الإسلامي من الإدمان على سهر الليل وما يصحب ذلك من مشاهدة التمثيليات الهابطة وسماع الأغاني الخليعة ومشاهدة أفلام الجنس ونحوها من كل
نعم التحذير من هذا الشر العظيم وهو سماع التمثيليات والأفلام التي تقتل الغيرة في نفوس شبابنا وأبنائنا. نعم،
الأمر الرابع عشر تحذير الشباب من صحبة من أطلقوا على أنفسهم الجماعات كحزب الإخوان المسلمون وغيرهم من أهل التنظيم السري والمنهج الوافد الذي يخالف منهج السلف في كثير من أصول الدين وفروعه وأهداف الدعوة إلى الله ووسائلها، فإن صحبة
نعم
هؤلاء
نعم هذا من الأمور المهمة جدا في تربية الشباب والنشء، أن نحذرهم وبكل وضوح من جميع الجماعات. لا يمشي شاب مع جماعة من الجماعات، لا جماعة إخوان ولا جماعة تبليغ ولا جماعة داعش ولا جماعة قاعدة، أي جماعة من الجماعات، هذا أصل مهم جدا. وعلى من يدرس في المدارس أن يغرس هذا في نفوس الأولاد، وعلى من يلتقي بالشباب أن يعلمهم هذا، هذا أصل مهم جدا. لأنك مهما ربيت الشباب مهما ربيت ولكن ينتمي إلى جماعة أو إلى حزب، اعلم أن هذه التربية ستضيع. باختصار أقول لك إن الشاب ابن جماعته، ليس ابنك ولا ابن الإسلام الذي هو كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إنما هو ابن جماعته، ابن مؤسسه، ابن موجهه. ولهذا نرى الشاب في ضمن هذه التنظيمات يسمع كلام المؤسس والمسؤول أكثر من سماع كلامه، من سماع كلام أبيه ومن سماع كلام أي أحد. الإنسان الولد ابن من يوجهه، ابن من يعلمه، فلابد من تحذير الشباب من هذه الجماعات، ولابد من تحذير الشباب من هذه الحزبيات. لابد أن تحذر ولدك، يا ولدي إذا تمشي مع أي جماعة من الجماعات، يا ولدي أنت تروح الجامعة أو تروح كذا تجد المناهج تعرض نفسها عليه، الإخوان يقولون تعالى يا الله تعالى أنت امشي معنا، والتبليغيون يقولون هذا، أي جماعة من الجماعات ستقول لك تعالى 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 تعالى. فلابد أن تحضر هذه الجماعات كلها كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أمر باعتزال الفرق كلها، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإيه؟ وإمامهم، خليك مع جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. يبقى لابد أن نربي الشباب على هذا، ليس هناك انتماء ولا اتباع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم الذي قدوتنا فيه رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل عن هذه المسألة ورد على هذه الجماعة، جماعة الإخوان المفسدين، وبين خطر منهجهم، وقد سبق الكلام في هذا كثيرا، ولعلنا نقفز هذه النقطة ونكتفي بما أشرنا فيها. يبقى إذن حاصل الأمور يا أخواني أن أسباب استقامة الشباب متعددة ومتنوعة، ترجع إلى القدوة الحسنة سواء من الأبوين أو سواء من المعلم في المدرسة أو سواء من الإمام في مسجده. كل من يخالط الشباب ويكون مسؤولا عن تربية الشباب لابد أن يقوم بهذا الدور الفعال في بناء الأمة، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم رب الشباب واعتنى بهم، النبي فجر طاقات الشباب حتى إنه ما كان يستهين بالصغير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صعد المنبر وحمل ولده على ساعديه وقال، وقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي حتى روى السنة، الذي روى السنة أكثر من روى السنة هم صغار الصحابة. من الذي روى السنة؟ هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنها، أكثر من روى السنة هم صغار الصحابة، أكثر من روى السنة هم صغار الصحابة. وذلك لأن النبي أتاح لهم الفرصة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصد الشباب عن مجالسه ويقول قم يا ولد أنت صغير يلا قم، لا، ما كان النبي يفعل هذا، وإنما كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي كان معه إداوة الماء والحرب التي كان النبي يغرزها؟ هذا أنس ابن مالك، يقول كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. من الذي خرج النبي يوما فوجد من الخلاء فوجد ماء موضوعا فقال من الذي وضع هذا؟ قالوا هذا عبد الله ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الصغار كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد، حتى ساحات الجهاد كان الواحد يأتي فيعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما أجازه النبي وربما رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، يعني كان يأخذ من بلغ، يعني ثالث إعدادي كان يجاهد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع
قدر هؤلاء الصغار وكان يربيهم على الاستقامة وعلى النبوغ. في حادثة الإفك حادثة عائشة رضي الله عنها لما حصل ما حصل في أمر عائشة رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أمر عائشة واستشار مع علي من يا أخواني أسامة بن زيد. شوف أمر خطير نزل برسول الله، الناس تقول على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إنها وإنها وإنها، فلما يستشير الواحد في هذا الأمر يستشير من؟ يستشير الكبار الأشياخ. استشار النبي علي بن أبي طالب واستشار مع من؟ أسامة بن زيد. كم كان عمر أسامة حين استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عائشة؟ يا ترى 60 سنة ولا 70 سنة؟ النبي يستشير في أمر عائشة أسامة بن زيد، يا ترى كم كان عمر النبي أسامة رضي الله عنه؟ النبي مات وأسامة له كم سنة؟ 17 سنة. 17 سنة، 17. حادثة الإفك حصلت في العام 5 الهجري، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات. فإن خصمت من 17 5 سنوات يبقى لأسامة كم؟ 12 عاما. يبقى عمر أسامة وقتما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عائشة 12 عاما. ومع ذلك أشار أسامة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بخير مشورة، فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا، يعني إلزم أهلك يا رسول الله، ووالله ما نعلم عن عائشة أم المؤمنين إلا خيرا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في آخر حياته أنفذ جيشا يقوده من؟ أسامة بن زيد. كان عمره كم؟ 17 سنة. 17 سنة عمر من يقود جيشا؟ 17 سنة. الأولاد اللي احنا بنسكتهم دلوقتي بيقولوا اجلس يا ابني، يا ابني اجلس اسمع، 17 سنة دول 17 و16 و15 و14. هل ممكن تستشير ولد هذا؟ شوف احنا الولد مش ما انتش عارف تقعده في المسجد، ولد عنده 12 13 14 سنة مش عارف تقعده في المسجد، كيف يقود جيوشا وكيف يستشار في معالي الأمور؟ ليه يا اخواني؟ ليه؟ بارك الله فيكم، لأن هذا راجع لتربية قديمة، لأن الولد يتربى منذ أن نطق بلسان يتربى. بل نسألكم سؤالا، من الذي قتل أبا جهل؟ من أبو جهل الأول؟ هذا الرجل الأول في المشركين، الرجل الأول، فمن الذي قتله؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير؟ أبدا. طيب من الذي قتل أبا جهل اللي هو الرجل الأول في المشركين؟ قتله صبيان صغيران من صبيان المسلمين، من صبيان المسلمين. هذا الصبي الصغير هذا هو الذي قتل أبا جهل. فإذا مسألة الشباب وتربية الشباب هذه مسألة لها أصول وروافد وأسباب لابد أن تجتمع حتى يخرج بعد ذلك أبناؤنا على الاستقامة. نعم، الباب الثاني مصادر أسباب الاستقامة. نعم،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن مما لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم والإيمان أن أسباب استقامة المكلفين عموما والشباب منهم خصوصا لتستقى من المصادر التالية: الأول القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
نعم، فالمصدر الأول من مصادر أسباب الاستقامة القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وما غادر القرآن شيئا من أسباب الهداية إلا دل عليه. ولهذا في أول سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. فأول مصدر من مصادر أسباب الهداية النظر في القرآن الكريم والتربية على القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام ربي سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، قد جعل الله عز وجل فيه كل خير وكل شيء. فما أراد أحد خيرا إلا ويجدوا في كتاب الله، كيف لا وهو كلام ربي سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته والذي هو أعلم بخلقه، ألا أعلم من خلقه هو لطيف الخبير. نعم، ولهذا تنوعت هدايات القرآن، فعندنا الأمر وعندنا النهي وعندنا القصص وعندنا المواعظ وعندنا التذكير باليوم الآخر، كل هذا موجود في القرآن الكريم. فإذا أردت غزوات في القرآن الكريم، قصص في القرآن الكريم، كل شيء في القرآن الكريم، ولكن على الواحد أن يتبصر وأن ينتفع وأن يستقيم على القرآن الكريم. ولهذا فإن القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، نزل القرآن على النبي في مكة: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وتوالت هذه الآيات والصور على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة التي تركز على التوحيد وعلى الإيمان بالبعث واليوم الآخر وغير ذلك. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت الآيات التي تتضمن أحكاما شرعية من حلال وحرام، تربت الأمة: تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم نكاح المحارم أو كذا، الأمر بالاستقامة، الأمر بالتوحيد، الأمر بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالجهاد، بالولاء والبراء. فكان القرآن جامعا حاويا لكل خير. نعم. المصدر الثاني،
المصدر الثاني السنة النبوية. السنة النبوية الكريمة بنورها الوضاء التي تفسر القرآن وتوضح مجمله وتشهد له بالصدق والجودة والكمال والجلال، وهو كذلك يدعو إلى العمل بها والأخذ بكل ما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد وأدب وخلق واستحياء وسلوك. ولا غرابة أن يوصف كلام ربنا عز وجل وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأوصاف الكمال والجلال، فهما من مشكات واحدة، صنوان لا يفترقان، بل هما متفقان في الدعوة إلى تحقيق كل خير وبر وصلاح والتحذير من كل سوء وشر وفساد.
نعم، المصدر الثاني مصدر السنة، فالقرآن هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني، وهي التي فصلت ما في القرآن من إجمال فأوضحت ما في القرآن وفسرت ما في القرآن من إشكال، وأسست أحكاما لم ترد في القرآن فكانت السنة عظيمة جدا، ولهذا لا يمكن لإنسان أن يستغني عن السنة. ولهذا حكم العلماء بأنه يكفر من أنكر السنة، فقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على كفر من أنكر السنة، كذلك من أنكر خبر الآحاد وقال أننا نعمل بخبر الآحاد في العقائد أو في الأحكام أو في كذا، فإنه على ضلال مبين وعلى خطر عظيم، لأن جل السنة إنما روي بطريق الآحاد، فرد خبر الآحاد معناه رد السنة، رد جل السنة، فعاد الأمر أيضا إلى ضلال مبين. فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بيّنت لنا، فما كنا نعرف أنصبة الزكاة إلا من السنة، ولا نعرف صفة الصلاة ومقدار كل صلاة إلا من السنة، ولا عرفنا الحج وصفة إلا من السنة، ولا عرفنا أيضا كثيرا من أحكام الصيام إلا من السنة، ولا عرفنا الجهاد وأحكام إلا من السنة. طبق النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن تطبيقا عمليا. فلهذا المصدر الثاني من مصادر تربية الأمة السنة، وعلى رأسهم الشباب. نعم.
المصدر الثالث سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي تحكي للناس بعثته الرحيمة ورسالته الكريمة ودعوته الحكيمة وجهده الخالص المجيد وولايته على جل الدنيا بعد أن فتح الله له الفتح المبين.
نعم، السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ بسيرة النبي. وما الفرق بين سيرة النبي وبين السنة؟ قال الثاني السنة، الثالث سيرة النبي. ما الفرق بين سيرة النبي والسنة؟ سيرة النبي الواقع العملي يا أخوان، الواقع العملي للتطبيق العملي للقرآن والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته عامل أعداءه، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، كيف عامل غير المسلمين، كيف دعا إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا إنما يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التطبيقية، السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيرة تمثل السنة العملية وتطبق واقع القرآن والسنة. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي تطبق هذا. نعم.
المصدر الرابع سيرة السلف الصالح ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإيمان وإحسان، فإن سيرهم الجليلة من جملة المصادر المباركة التي تقتبس منها أسباب الاستقامة.
سيرة السلف الصالح ويسيرة هؤلاء الذين طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصحب الكرام، سيرتهم وهي أيضا فهمهم للقرآن والسنة، فهم هؤلاء القرآن والسنة، كانت سيرة السلف الصالح، سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبع الصحابة من التابعين، فإنهم طبقوا الإسلام أيضا تطبيقا عمليا. خذ مثلا حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع من خرج عن هذا الإسلام وبقي على الشرك، كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؟ جهاد المشركين أخذناه من سنة رسول الله، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب كان قتالا قاتله الصديق، وكان قتال الصديق رضي الله عنه قتالا فريدا، لأن النبي ما قتل مرتدين، النبي ما قتل مرتدين، إنما أبو بكر قاتل المرتدين، ولهذا اختلفت الأمة في أول أمره. أبو بكر رضي الله عنه لما عزم على قتال المرتدين قال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يبقى حصلت إشكالية هنا، حصل هنا استشكال مهم جدا. في عهد النبي كان القتال لمن لم يشهد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب هؤلاء القوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا نصنع معهم؟ نقاتل هؤلاء ولا نقاتلهم ونكتفي بدعوتهم فقط أو هجرهم أو ماذا نصنع؟ فلهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فكان هذا شبهة وكان هذا استشكالا، لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر لقتالهم من بدل دينه فاقتلوه، ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتال المرتدين وقال لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، وإن الزكاة من حق الإسلام، من حق الإسلام. فقاتلهم الصديق قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق، فقاتلت الأمة المرتدين في عهد الصديق ولم تقاتل المرتدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان هناك ردة. أما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب فكان هناك الردة، فأنشأ الصحابة قتال المرتدين معتمدين على النصوص السلف. في عهد علي رضي الله عنه حصل نوع ثالث من أنواع القتال، وهو قتال من؟ قتال البغاة، قتال أهل البدع والأهواء، لما خرجت الخوارج وقاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم فقاتلهم علي رضي الله عنه، واتفق الصحابة على قتال الخوارج. أيضا قتال البغاة لم يكن في عهد الصديق ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان، إنما كان في عهد من؟ في عهد علي رضي الله عنه. يبقى السنة وسيرة الصحابة لابد أن تنضاف إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا تطبيق عملي لما جاء في القرآن والسنة. إذن المصادر أربعة، مصادر أربعة، مصادر الاستقامة أربعة. المصدر الأول كتاب الله، المصدر الثاني سنة رسول الله، المصدر الثالث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر الرابع سيرة الصحابة. ولهذا على الواحد إذا تكلم في الدين أن يرتبط بهذه الأربعة، أن يرتبط بهذه الأربعة، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة يجمع الأمرين، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابة النبي والتابعين. ولا يزال الإنسان على خير، ولا يزال المسلمون بخير ما رجعوا إلى أصولهم الأصيلة في تعلم الدين ومعرفة أسباب الاستقامة والنجاة في الأمة. نعم. ولهذا أي مسألة الآن يا إخواني، أي مسألة الآن تطرأ فهي في عهد رسول الله وعهد الصحابة، عندنا الجواب عنها من سيرة النبي وسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنت تتكلم مثلا في مسألة الخروج على السلاطين وكذا بكل ثقة، لماذا؟ لأن عندك نصوص وعندك فهم للنصوص من الصحابة والتابعين، أما النصوص فأنتم تعلمونها وهي موجودة. وأما فهم النصوص من الصحابة، كيف فهم الصحابة النصوص؟ في الصبر على زور الأئمة طبقوا ذلك تطبيقا عملي، فلم يخرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي رغم أنه فعل ما فعل في الأمة، وقتل من قتل، قتل من الصحابة عبد الله بن الزبير، وقتل من التابعين ومن كبار التابعين سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. سعيد بن جبير الذي كما قال الذهبي لما قتل سعيد بن جبير ما كان أحد على وجه الأرض إلا وفي حاجة إلى علم سعيد بن جبير، ومع ذلك قتله الحجاج. فماذا كانت سيرة الصحابة مع أمثال هؤلاء؟ سيرة الصحابة السمع والطاعة في المعروف وعدم منابذة ولاة الأمور. قال أنس رضي الله عنه لما جاء الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج قال اصبروا فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه شر منه. سيرة ابن عمر مع يزيد بن معاوية ماذا كانت؟ لما حصل من جند يزيد ما حصل في المدينة ماذا كان موقف ابن عمر؟ لو أنا وأنت يا من نتكلم الآن في هذا الأصل ربما حصلت لنا هزة. تخيلوا جنود يفعلون في المدينة مدينة رسول الله وفيها من فيها من الصالحين والعلماء يفعلوا في المدينة ما فعلوا، ومع ذلك ابن عمر جمع أهله وأقاربه وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يد يزيد نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يبقى تطبيق عمل الصحابة. جاء التابعون بعض الصحابة لما كانت الدولة عباسية وفعلوا أيضا ما فعلوا وألزموا الأمة بهذا القول الكفري القرآن مخلوق، فماذا كانت سيرة أحمد بن حنبل وسيرة الأئمة مع الخلافة العباسية؟ يبقى إذن ما حصل شيء لنا الآن إلا وجواب عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتطبيق عملي. فالآن الجماعات تقول لك احنا نحارب الفساد او نواجه الفساد او الى اخره ومظالم وفساد وغير ذلك، نقول هذا حصل في عهد الصحابة ولا ما حصل؟ حصل. فكيف تعامل الصحابة مع امراء الجور؟ وكيف تعامل التابعون مع امراء الجور؟ الجماعات والحزبيات الموجودة الان اللي كل يقول نحن نخدم الاسلام من وجهة نظرنا ومن منهجنا وينبغي ان نترك الساحة لهذه الجماعات لان كل جماعة تعالج بعدا معينا، فالإخوان يعالجون بعدا والتبليغ يعالجون بعدا وكذا يعالجون بعدا. عندنا في هدي النبي والصحابة ما يدل على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح أن يرفع شعار يا للمهاجرين يا للأنصار. ومن المهاجرون ومن الأنصار؟ قوم ذكرهم الله في القرآن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فإذا كانت دعوة يا للمهاجرين يا للأنصار دعوة جاهلية، يبقى يا للإخوان يا الحزب البرهاني يا لداعش يا للقاعدة دعوة جاهلية من باب أولى. وما كان الصحابة جماعتين قط أبدا، ما عندنا جماعة المهاجرين ولا جماعة الأنصار ولا عندنا جماعة أبي بكر ولا جماعة عمر. فمن أين أتت الجماعات هذه؟ فكرة الجماعات هذه من أين أتت؟ من الصحابة كانوا جماعة واحدة، من التابعين كانوا جماعة واحدة، من الفقهاء الأربعة كانوا أمة واحدة، من مدرسة شيخ ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وكذا كانوا أمة واحدة، ابن باز والألباني كانوا أمة واحدة. من أين جت الجماعات؟ ابن باز هذا كان من أي جماعة؟ الألباني كان من أي جماعة؟ فضلا عن ابن تيمية كان من أي جماعة؟ فضلا عن أحمد، فضلا عن أبي بكر رضي الله عنه. يبقى دي سيرة عملية، يبقى هذا ينبغي أن تتدبره، ينبغي أن تتدبره وأن تجمع الأمة عليه. فهذا لا يحتاج مني إلا إلى تطبيق عملي كما طبق الصحابة والتابعون. أنا لا أتي الآن أخترع يطلع واحد يقول لك أنا يرد على كتاب زي ما محمد إسماعيل رد على كتاب الشيخ بكر أبو زيد في تحريم الجماعات والانتماءات وكذا، يقول لك هذه الجماعات تعمل في حقر الدعوة، هذه جماعات لها إسهامات، كل هذه الجماعات تدفع عجلة الإسلام. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف تدفع عجلة الإسلام وهي ما فيها من التفرق والاختلاف؟ مزقت الأمة، مزقت الأمة. أنت إخواني وأنا تبليغي وده برهامي وده تبع عبد المقصود وده تبع فلان تبع، مزقت الأمة، أحدثت شروخات عالية جدا وقوية. ومن لم يفهم هذا فليبكي على عقله وليكبر عليه أربعا. إذا عندنا تطبيق واقعي. اليوم إحنا بنختلف، يقولون السلفيون يختلفون اليوم في مسألة يعني العمل السياسي، وكأن العمل السياسي ده لم يكن لنا أصل فيه في كتاب وسنة ومن سيرة الصحابة. عايز إيه في العمل السياسي؟ تعال اجلس، تعال اجلس تعلم من كتب العلم. عايز إيه في السياسة؟ تعال تعال ندرسك كتاب السياسة الشرعية للشيخ سالم تيمية، ندرسك الطرق الحكمية وكذا لابن القيم في السياسة الشرعية، تعال ندرسك السنة النبوية، كتاب الجهاد موجود عندنا في كتب السنة، كتاب الفيء والغنائم موجود عندنا، كتاب قتال الخوارج والمرتدين وكذا موجود عندنا، كتاب كل هذه عندنا موجود. تتعلم الفقه السياسي، الأموال، تعالى الأموال السلطانية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، الدعوة والحزبة، كتاب الحزبة للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، السياسة الشرعية ألف فيها وصنف فيها، وكل هذه المصنفات والمؤلفات مستقاة من الكتاب والسنة. نختلف ليه في السياسة الشرعية؟ يعني نختلف في السياسة؟ النظرة السياسية السلفين مختلفون فيها، لماذا؟ لماذا نختلف فيها؟ فكل حياتنا مرتبطة بكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. فإذا الواقع العملي للصحابة والسيرة العملية للصحابة والسيرة العملية للتابعين هذه مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، فلا بد من تطبيق ذلك ونشر ذلك في الأمة حتى تستقيم الأمة على الطريق الصحيح. يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، كتاب وسنة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية وسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية. وكما قلنا أخواني لا توجد مسألة من المسائل إلا وفي الكتاب والسنة وفي فهم سلف الأمة ما يؤيدها. تقول حكام يحكمون بغير ما أنزل الله، النبي بيّن في حكام سيحكمون بغير ما أنزل الله، قال سيكون بعد أمته هدى بغير هدايا ويستنون بغير سنة. ماذا نصنع معهم يا رسول الله؟ تسمع وتطيع الأمير وأن ضرب دارك وأخذ ماله، حكم دار طبق ذلك الصحابة، النبي نفسه علم إذا أتيتم دارا فاسمعوا أولا، إن سمعتم الأذان كفوا أيديكم. يبقى الدار اللي فيها شعائر ظاهرة، الدار اللي فيها أذان دار إسلام، وحكى العلماء الإجماع على ذلك، وليست المسألة راجعة إلى مسألة الحكم، إنما شعائر ظاهرة في الدار، شعائر ظاهرة المسلمون يقومون بهذه الشعائر على وجه الديمومة كذا، بلد فيها أذان، بلد فيها صلاة جماعات، بلد فيها جمع، بلد فيها كذا كذا، هذه بلد إسلام، هذه بلد إسلام. حتى ولو حكمها، لو تغلب عليها الفرنسيون البريطانيون، لو جاء فرنسيون واحتلوا مصر وحكموا مصر، فإن بلادنا بلاد إسلام، وهؤلاء غاصبون لبلادنا، ما بلادنا بلاد إسلام، لأن الحكم في الدار يكون شعائر ظاهرة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعنا الأذان خلاص هذه بلد إسلام. نعم، لكن كما أوضح العلماء بأن هذه الشعائر تكون شعائر إيه؟ أصيلة، ليست مثلا لبعض جاليات أو كذا، لا، الجاليات إذا أقاموا بعض الشعائر دي ليست شعائر موجودة في أصل البلد وأهل البلد، إنما هذه لطائفة أتت. نعم،
قال رحمه الله تعالى هذه هي المصادر.
الباب الثالث بواعث الانحراف،
قال الباب الثالث بواعث الانحراف.
ولهذا أخواني الحقيقة كما قلنا الإشكالية في ما يسمى بالاختلاف وكذا، يعني بالاختلاف الواقع الآن، هذه الإشكالية والاختلاف الوارد كذا، كل هذا بسبب البعد عن كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، زي ما وقع بين يعني من يتسمى أيضا بأهل السنة والجماعة وكان يحارب الخروج وكان يحارب كذا وكذا وكذا، لما جاء الحاكم غير السلفي فكانت النتيجة ماذا؟ أن قاموا عليه أيضا وأيدوا ذلك وخرجوا عليه بدعوة هذا حاكم إخواني، هذا حاكم ما أدري، حتى ولو كان، والمأمون كان ماذا، والمعتصم كان ماذا، والواثق كان ماذا، فبأي دليل أنت قمت شجعت وأيديت وكذا وكذا؟ واخترعوا لنا ما يسمى بالعزل، أنه يجوز للحل والعقد أن يعزلوا السلطان، هو نفس المسألة التي في الخروج تماما، لكن يسمونها بغير اسمها. فإن منازعة السلاطين والخروج على السلاطين هذا منهج الخوارج والمعتزلة، سميته عزلا سميته خروجا، هذا منهج الخوارج والمعتزلة. ومن قال لك بأن الإجماع منعقد في الخروج فقط؟ والإجماع منعقد في العزل، ولهذا النووي ذكر الإجماعين في سطرين، في سطرين قال وأما قتلهم الخروج عليهم فحرم بإجماع المسلمين لمخالفة ذلك للآثار، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. يعني الإجماعان مذكوران في نص واحد. نعم، بواعث الانحراف،
قال رحمه الله تعالى: إن من المسلم به شرعا وعقلا أنه متى فقدت أسباب الاستقامة التي نوهت عن الأهم منها فتحت أمام الشباب أبواب الانحراف واقترب منها دعاته من شياطين الإنس والجن. روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمة. وخط عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه السبل ليست منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا أولا. وثانيا: ترك الحبل للشباب على الغارب من الصغر بحيث يهمله من يتربى في حجرهم بلا تربية إسلامية حسنة ولا توجيه مفيد، بل ولا يسأل أين يغدو ومتى يروح ومن يجالس، فكيف يرجى لمن هذا وضعه أن ينشأ على محبة الطاعة.
يعني بواعث الانحراف هي ضد أسباب الاستقامة، فإذا قلنا في أسباب الاستقامة مراقبة الشباب يبقى في بواعث الانحراف إهمال مراقبة الشباب. ثالثا: قد تجر رب الأسرة المحبة المحبة العاطفية قد تجر رب الأسرة المحبة العاطفية إلى توفير ما يسمون بوسائل التسلية للشباب والترفيه عليه، يعني يضع وسائل الترفيه من الإعلام الفاسد، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ يؤدي ذلك إلى الانحراف. ومن ذلك الآن الحقيقة من ذلك الآن الأجهزة التي يدخل بها الشباب على الشبكة العنكبوتية التي في الحقيقة جمعت كل شر. أصبح الشر الآن رهن الإشارة، رهن الإشارة، ويعرف الدخول عليه الصغير قبل الكبير. جهاز في يد الشاب فيه كل شيء، أراد مواقع، يريد مواقع إباحية موجود المواقع الإباحية، يريد أي شيء موجود، شبهات شهوات شبهات شهوات هذا موجود بلا كلفة وبلا تعب وبلا نصب. حتى حصل في البيوت ما حصل من انحرافات خطيرة، وقل بيت الآن يسلم له عرضه، قل بيت الآن يسلم له عرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. قل منا من يقع إما واقع في زنا العينين، ولا واقع في زنا اليدين، ولا واقع في زنا الرجلين، ولا واقع في زنا القلب، قل منا. ومنهم من يقع في زنا الفرج، وكل ذلك حسب الوسائل. يأتي الرجل لزوجته بجهاز حديث وهو مسافر في الخارج حتى تكلمه ايه، حتى تكلمه كلاما مجانيا ضمن برنامج من البرامج الموجودة الى، فاذا بعد ذلك يفاجأ هذا الزوج ان امرأته عن طريق هذه الاجهزة الذكية كما يقال، عن طريق جهاز هذه الاجهزة، اذا بها قد ذبحت عفتها وفجرت في غيابه، والسبب هو الذي اشترى لها هذا الجهاز بيده. ولو انه كان قد انفق على المكالمات كان اهون عليه مما يرى الان بعد ذبح عفة امرأته. والمصائب في ذلك لا تعد ولا تحصى بسبب هذه الأجهزة التي تكون في حجم اليد ويتناولها الشباب. أيضا الأمر الرابع: إهمال المدرسة للشباب بحيث لا يتابع فيما يتعلق بالحضور لا يتابع فيما يتعلق بالحضور والغياب والتحصيل العلمي أو الإهمال. كما قلنا دور المدرسة دور منبن في الاستقامة، يبقى عكس ذلك أيضا من بواعث الانحراف إهمال المدرسة. وما أدراكم المدرسة؟ كما بينا أن المدرسة محض مهم جدا، أصبح أهم من البيت الآن. المدرسة من الساعة السابعة أو الثامنة إلى الساعة الثانية يأتي الولد في البيت يذهب إلى الدرس الفلاني والدرس العلاني، ويعود إلى البيت ربما يكون نائما أو يقضي بعض الوقت. إذا المدرسة بيئة الولد الأساسية الآن، بيئة الشاب الأساسية الآن. فإذا كانت بيئة صالحة حصلت استقامة، وإلا فإلى الله المشتكى. ولهذا نقول بكل صراحة: السلامة لا يعدلها شيء. وإذا وجد الإنسان ولده منحرفا في هذه البيئات فليختر لولده بيئة الإيه؟ بيئة المسجد، بيئة دروس العلم، وليصحب ولده إلى دروس العلم. هذا أفضل ألف مرة من أن يترك ولده تحت دعوة أنه يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا، مع انحراف خلقه و إهدار طاقته فيما لا ينفع ولا يجدي. فإن الولد يتأثر بصاحبه وصديقه، من الذي سيعطيه منظر إباحيا؟ من الذي سيدل على موقع كذا، من الذي سيدل على التدخين والسجائر؟ كل هذا يحصل من الزملاء في المدرسة والطلاب في المدرسة، وكلنا درس في المدارس ويعرف هذا. قد يقول قائل طيب أنت درست في المدرسة وأنت الآن طالب علم، نقول هذا يعني فضل الله، هداية من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يأخذ بأسباب الخير. فإذا كان الإنسان ورأى الخطر في تربية أولاده بسبب الذهاب إلى هذه المحاضر فالسلامة لا يعدلها شيء، والأصل أن الإنسان يقوم على أولاده بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأمر الخامس تفشي المنكرات في المجتمع الذي يعيش فيه الشباب، ونحن نقول أم كان الله في عون الشباب. والله يا أخواني الشاب الآن، الشاب الآن الذي يستقيم وتراه في حلق المسجد في حلق العلمي، والله يا أخواني هذا حرير أن نقبل رأسه. الشاب هذا الآن في ظل التبرج وظل الصفور وهذه الأجهزة وعرض الفسق والمجون على هؤلاء الشباب بأبخث الأسمان والأسعار وبسهولة جدا يمكن الشاب الآن ينحرف. كون الشاب الآن الحمد لله يحفظه الله سبحانه وتعالى ويترك هذه البيئة ويأتي إلى بيئة المساجد ويحفظ القرآن ويستقيم، هذا والله العظيم آية من آيات الله، اعتبرها من الكرامات، من الكرامات أن ترى شابا الآن في حلق العلم في هذا الزمان. من الكرامات أن يذهب الولد إلى الجامعة ويعود والحمد لله على المساجد، هذه من الكرامات، كرامة كالطيران في الهواء والسير على الماء. أضف إليها ثالثة أو إنقاذ الشباب واستقامة الشباب مع وجود هذه الأسباب التي لا تعد ولا تحصى. يعني الرجل المتزوج، الرجل الذي عنده يعني زوجة وأولاد وكذا وكذا وكذا، قد ينحرف بسبب هذا التفسخ والإباحية الموجودة، فما بالك أنت بشاب في مقتبل عمره وليس متزوجا وغير ذلك، ما بالك بشاب. فالشاب الذي يحفظه الله سبحانه وتعالى من هذا شاب الحمد لله أراد الله به خيرا. ولهذا ننصح أبناءنا الشباب، ننصح أبناءنا يا جعفر يا عبد الله أحمد يا محمد يا عبد الله يا شباب، شوف لا تفتح موقع من هذه المواقع ولا تدخل على شيء من هذا لأنك قد يتم اصطيادك، إنما السلامة لا يعدلها شيء، ابعد، أسهل شيء أن تبتعد. ولهذا غض البصر يحصن الفرج، غض البصر يقطع الطريق، إنما لو سمحت لنفسك بغض البصر تعلق القلب، فالقلب يتمنى ويهوى وبعد ذلك يأتي دور الفرج فالفرج يصدق ذلك ويكذبه. ونذكر أبناءنا وشبابنا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيه؟ شاب نشأ في عبادة الله. ونقول أيضا لأبنائنا وشبابنا إذا كنتم تجاهدون الآن في هذه المسائل، فقد كان شباب الإسلام في أول أمر يجاهدون أيضا ضد وسائل الشرك والانحراف، وكانوا يتحملون التعذيب والإيذاء وكانوا ينزلون إلى ساحات الوغى والقتال من أجل نصر هذا الدين العظيم، وقد بارك الله عز وجل في جهودهم. سادسا هجر المساجد ورفض إجابة مؤذنيها، هذا لا شك من أكبر أسباب الانحراف أيضا إبعاد الشباب عن المساجد. سابعا انفصام لا يستطاع ردمه إلا ما شاء الله بين الأبوين المستقيمين بالتقوى وبين الابن الشاب أو البنين المتعطشين لكل بلاء جديد من بواعث الانحراف وشعارهم. هل من مزيد؟ نعم أكمل.
هل من مزيد من متطلبات النفس، من متطلبات النفس جديد فيجيبهم أعداء الله من الغرب والشرق انتظروا وأبشروا بما يرضي كل شيطان مريد، بينما شعار الأبوين المستقيمين بفضيلة التقوى والحريصين على تربية الأبناء على مراد الشرع وطريق الإسلام.
ابتلاء ابتلاء، أنت ممكن تكون سبحان الله بتدفع عن الأولاد وبتربي الأولاد وتحرص على وتأخذ الأولاد إلى المساجد وكذا، ولكن سبحان الله قد يحصل بعد ذلك أيضا انحراف بأسباب المخالطة وكذا وكذا، وهذا أمر الله عز وجل. المهم أنك لا تقصر، المهم أنك لا تقصر، ودائما اربط ولدك بتقوى الله ودين الله عز وجل، إنما الهداية عند الله، لم يملكها نوح لولده ولا ملكها إبراهيم لأبيه ولا ملكها محمد لعمه، فما أحد يملك الهداية، ولكن أنت ستسأل بين يدي الله عن الأسباب، خذ بالأسباب والباقي عند الله سبحانه وتعالى. فصار في انفصام طبعا بين أب مستقيم وبين بنت منحرفة، قد تكون ابنة أخ مثلا ومع ذلك سبحان الله تنحرف، وقد يكون ابن شيخ ومع ذلك قد ينحرف سبحان الله. ولهذا كما يقولون أزهد الناس في العالم أهله وإيه وذوه. نعم.
بينما شعار الأبوين المتمسكين بفضلة التقوى والحرصين على تربية الأبناء على مراد الشرع وطريق الإسلام والإيمان والإحسان، قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله
نعم
تعالى
إذن هذه بواعث على الانحراف ينبغي أيضا اجتنابها. نعم. الباب الرابع.
الباب الرابع ويتعلق بتصنيف الشباب من طريق السبر والتتبع. أقول إن من يسبر حال الشباب يدرك مدى التباين والاختلاف في نزعاتهم وسلوكهم واتجاهاتهم، وذلك أمر مسلم به ولا جدال فيه لدى العقلاء. فصنف منهم عصفت بهم عواصف الشهوات وجمحت بهم النفوس الأمارة بالسوء فتاهوا في الحياة وانغمسوا في قبائح الأعمال ومفسدات الأخلاق وسيء العادات والأفعال، فلم يتركوا شاردة ولا واردة من ذلك وهم يقدرون عليها إلا اقتحموها تلبية لمطالب أنفسهم الظالمة وانقيادا للهوى الذي يهوى بصاحبه.
وهذا كثير في الأمة، هذا الصنف كثير، الذين عصفت بهم عواصف الشهوات وجمحت بهم النفوس الأمارة بالسوء حتى صاروا شراب مخدرات وزناه وعرابيد وقطاع طريق وإن الله وإن الله راجعون. ولهذا إذا أردت أن تعرف قدر الشاب اللي معك الآن في هذه الحلقة انظر إلى نظيره في تمرده يا أخوان. من الذي يقلق مضاجع الناس؟ ومن الذي يذهب بأمن الناس؟ ومن الذي يسطو على أموال الناس؟ أمثال هؤلاء الشباب الذين بين يديك حفظهم الله سبحانه وتعالى من كل سوء ومكروه. فهؤلاء الشباب عندهم طاقة، هذه الطاقة لما جعلت في المعاصي حصل بها الأثر الوخيم على الأمة. نعم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني.
وصنف من الشباب أهل وعي وعندهم همم عالية وطموحات حسان لإحراز العلوم الشرعية ووسائلها والعمل بها والدعوة إليها، وهذا الصنف ما أجمل بدايته حيث وضعوا أقدامهم في الخط المستقيم، فإن هيأ الله لهم علماء ربانيين وأساتذة سلفيين مخلصين يتولون توجيههم ويبذلون ما في وسعهم في تعليمهم واستمرت خطاهم على ذلك الخط المستقيم وقضوا وقتا طويلا في الطلب، فإنه يرجى لهم أن يكونوا صالحين في أنفسهم ومصلحين لغيرهم أينما كانوا من أرض الله التي لا تزين إلا بهم ولا تزدهر إلا بأشياخهم ولا تحيا إلا بأمثالهم. وإن تسلط على هذا الصنف أو على بعضهم أصحاب الأهواء والضلالات والبدع بحيث وضعوا أيديهم عليهم قبل غيرهم وغذوهم بأفكارهم السقيمة وأقنعوهم بأهوائهم اللئيمة، فإنه لا ينتظر منهم إلا الفساد في الأرض، فسادا في الفطر وفسادا في القلوب وفسادا في العقول وفسادا في الاتجاه والسلوك، وهم مع ذلك يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، بل هم الجاهلون الغافلون المقلدون لأولئك القادة الضالين الذين وضعوا أيديهم عليهم أول مرة ونفثوا سموم أفكارهم في قلوبهم على جهل وغفلة وغرة. وحقا ما قاله رسولنا الأمين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا الصنف الثاني، صنف الشباب الذين أقبلوا على المساجد وأقبلوا على الطاعة وأقبلوا على حلق القرآن، فهؤلاء إن حفظهم الله سبحانه وتعالى ودلهم على أصحاب السنة وعلى علماء السنة فهؤلاء يكونوا على خير عظيم، وهم مادة الخير في هذه الأمة. الشباب الذين التزموا مشايخ السنة وعلماء السنة وعرفوا الطريق، فهؤلاء هم الذين تسعد بهم أمتهم وهم الذين ينتظر منهم إن شاء الله أن يكونوا أئمة وخطباء ودعاة وعلماء ربانيين بعد ذلك. فابن عباس حبر الأمة، لكن نشأ ابن عباس صبيا صغيرا في حلق العلم، وابن عمر رضي الله عنه إمام أئمة الصحابة لكن نشأ أيضا هذه النشأة، وأبو هريرة راوية الإسلام لكن نشأ في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا يسمع غيره ويحفظ ما لا يحفظ غيره. هؤلاء الشباب إن وفقوا لصاحب سنة فهنيئا لهم. ولهذا قال بعض السلف، قال من توفيق الله عز وجل للشاب أن يوفق لصاحب سنة. ولهذا إذا كنت أبا لست بطالب علم فعليك أن تأخذ ولدك إلى حلق العلم، يا شيخ خذ هذا ولدي عندك ربه كما رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. قد يعجز الواحد أن يربي ولده، ادفع به لحلق العلم، قل تعالى يا ابن اجلس، خذوا إلى الشيخ إلى العالم. من توفيق الله عز وجل اليوم يا أخوان للشاب، ومن توفيق الله عز وجل لهذا الصبي أن يوفق إلى صاحب سنة يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب الآن لمن يسبق، إن سبق إلى الإخوان صار إخوانيا، سبق للتبليغ صار تبليغيا، إن سبقت إلى داعش صار داعشيا، معروف معروف هذا، هذا الغالب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد البلد هذه بلد يقول لك أخطر بلد أو أكثر بلد فيها تجمع إخوان على مستوى مصر مثلا. ليه؟ لأن النشأة هتجد فيه رجلا نشأ على الإخوانية ونشأ الشباب على هذا الأمر، أو السلفية أو السلفية، فالإنسان ابن بيئته غالبا. ولهذا ماذا تجد السلفية الآن في المملكة أكثر من غيرها. ليه؟ لأن هناك مشايخ السلفية ومشايخ السنة وكذا وكذا، فتربى الشباب أكثر من غيره. أما تعالى إلى بيئة زي مصر زي الجزائر زي تونس أي بيئة أخرى يا إخواني، تجد سبحان الله نزاعات واختلافات، فالشاب إذا دل على السنة هنا أو هناك يكون موفقا. فإذا هذه الطبقة بقى طبقة الشباب الذين ليسوا أصحاب شهوات، لا هم أصحاب مخدرات ولا هم أصحاب قنوات خليعة ولا هم أصحاب كذا ولا كذا، إنما أصحاب مساجد. لكن للأسف من الذي تولى تربيتهم؟ أصحاب الأهواء. فصار شبابنا بين شبهات عند أهل الأهواء وشهوات عند أهل الفجور والمجون، شبابنا بين الشبهات وبين الشهوات، بين من يعطيه حبة أو شمة أو حقنة، وبين من يعطيه ضلالة أو بدعة أو انحرافا. والمحفوظ من حفظ الله سبحانه وتعالى. من هنا كان مهم جدا الدروس دي يا إخواني، من هنا مهم جدا، من هنا يا إخواني مهم دور المنبر ده. ولهذا لا يستهين أحدكم بالخطبة، يخطبها في مسجد المساجد، يوجه ويعلم وينبه، لو ما استفاد منها إلا واحد كفى والحمد لله. من هنا كانت دروس العلم مهمة جدا، أن يكون درس في كل بلد، هذا الدرس يجتمع حول من أراد الله له الهداية. لكن الشاب الآن إذا أراد الهداية إلى أين يذهب إذا لم يكن درس؟ إلى أين يذهب؟ إلى أين يذهب؟ طب الآن إحنا نقول يا جعفر تعالى احضر الدرس، طب لو ما في درس تقول يا جعفر روح فين؟ طب انت تقول لعبد الله تعالى احضر في درس، يا ابن روح درس الجمعة، روح درس الخميس، روح درس السبت، روح درس كذا. طب اذا ما كان فيه اخواني، النبي كان يتعاهد اصحابته بالتعليم صباحا ومساء في كل وقت، يعلم النبي، يسأل النبي فيجيب صلى الله عليه وسلم. لهذا الحمد لله تربت الامة، والامة اذا كثر علماؤها وكثرت هدايتها كان هذا ادعى ان يستقيم الشباب. لكن اذا توقفت الدروس او وجد دروس اهل الانحراف فماذا ننتظر من الشباب؟ لهذا مهم جدا، الدعوة مسؤولية خطيرة خطيرة يا أخواني. ولهذا احنا بنفرح بالمساجد أنها تعدد بقاع الهداية، تعدد بقاع الهداية، أي مسجد خذه. فإن المسجد لو ما جاء حول إلا واحد، طب واحد يقول لك ممكن المسجد ده ما يجيش منه أحد خالص، يكفي أنت، يكفي أنك تقيم الحج على الناس، يكفي أن البقعة أحياها الله، لأن البقاع تحيا بالعلم، بدون علم موات. ولهذا فسر بعض السلف وهم كثر في المفسرين قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هذا إنما يحصل بموت العلماء، المكان اللي ما في عالم هذا موات، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا وجد إذا جلس الواحد بكتابه ولو لم يسمع له إلى واحد أو اثنان فقد والحمد لله وضع مدرسة الهداية ووضع محضن الاستقامة. ثم اعلم أن من كان فيه خير ساقه الله إليك يا إخواني. مثلا 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 الآن دروسنا مثلا يأتي فيها من؟ فين عبد الله؟ فين سليمان؟ فين كذا؟ هذا إخواننا منين؟ من أسوان، وإخواننا من القاهرة، وإخواننا من المنصورة، وإخواننا من البحيرة، وإخواننا من كذا. وقد تجد جار المسجد بعيدا عن الدروس أو بعيدا عن حلقات الهداية. ليه؟ إذن أنت ضع البذرة، ضع الموضع، ضع محضن التربية، ثم بعد ذلك من شاء الله عز وجل له الهداية سوف يأتيك من الحبشة ليكون بلالا الحبشي، أو من فارس ليكون سلمان الفارسي، أو من الروم ليكون صهيبا الرومي جاء الله عز وجل به، مع أن أبا طالب لم يسلم، مع أن أبا لهب حارب الدعوة في أولها، دعوة ابن أخيه الذي كان المفترض حتى بجهة عقلية إن كان هذا العز لابن أخي فهو عز لي، ولذا حقدت قريش على محمد لأنه من بني هاشم، حقدوا على منزلته، فكيف تحقد أنت يا أبا لهب والمنزلة ستأتيك؟ لكن سبحان الله يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون المهدي والضال. فإذا مسألة الدعوة مسألة مهمة جدا، من الذي جاء بك يا أخي؟ الله عز وجل جاء بك بسبب ماذا؟ بسبب دعوة رجل سنة، بسبب دعوة طالب سنة، بسبب دعوة كذا. إذا ضع الكتاب هذا، لا يمكن تحيا بلد بلا هذا الكتاب يا أخوان. ضع الكتاب ولو ما جاءك أحد، ضع الكتاب. تعال مثلا بلد زي البلد دي، زي بلد بيلة، هي هذه بيلة، هي بيلة، بيلة هذه فيها ملتحون من 40 سنة، لكن ما فيها كتاب، ما فيها خميرة الخير، نواة الخير بصدق وحق وقوة يجتمع الشباب حولهم. لو كان هذا من 40 سنة في الكتاب موجود، كتاب التوحيد، كتاب رياض الصالحين، كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب السنة للخلال، لكان هناك شباب كثر الحمد لله ممكن أن يكونوا على الهداية والاستقامة. ولو لم يكن حتى، يبقى أنت بلغت الحجة، وجد ملتحون، لكن فين الكتاب؟ أقصد طبعا الكتاب بشرطه، مش يعني واحد مرة قرأ في كتاب أو واحد دعا المنبر، أقصد دعوة السنة، يعني أقصد دعوة الحق، أقصد كتاب الصدق، أقصد الداعية الفاهم، الداعية الواعي، الداعية الذي يجمع الناس على الكتاب والسنة لا على نفسه، الداعية الذي لما يقول سلف الأمة يقصد النبي والصحابة، مش سلف الأمة جماعة برهامي وجماعة محمد إسماعيل أبدا، إنما سلف الأمة، سلف الأمة الذين النبي والصحابة. وهكذا على هذا على هذا المنوال ضع في كل بلد، لو وضع في المنصورة، لو وضع في البحيرة، لو وضع في القاهرة، لو وضع في كذا. ولكن فين يا إخواني اليوم طلبة العلم الذين هم على الجادة وعلى السنة، الذين لا يتعصبون لشيخ ولا لجماعة ولا حزب، إنما مرجعتهم الكتاب والسنة؟ فين هم؟ فين هم هؤلاء؟ نضر في الأمة، نضر في الأمة. ليه؟ لأنهم لم يتربوا على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. تخيل مثلا واحد زي مثلا عدوي، مدرسة العدوي مدرسة حديثية من 30 سنة مدرسة حديثية، ولما وقع الأزمة في مصر يقول هو نفسه المسألة تحتاج إلى بحث. من يبحث لنا المسألة يا جماعة؟ من يبحث؟ من يبحث؟ من يبحث المسألة؟ ما بحثت منذ 30 سنة من كتب الحديث، الآن من يبحث؟ وهل هذا وقت بحث؟ هذا وقت حرق، هذا وقت إبادة، هذا وقت قتل. إن لم ينطق صاحب السنة بالسنة قاطعة جازمة كما نطق بها ابن عمر لما جامع أهله وأولاده وقال لا يبلغنا أن أحد منكم نزع عذاب من يزيد إلا كانت الفيصل، كما نطق بها أحمد لما قيل له نخرج على الولاة فقال هذا خلاف الآثار، كما نطق بها ابن عمر لما قيل له لماذا لم تشارك في هذا القتال وكذا قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، قيل له لكن ألم يقل الله عز وجل وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنهم ليقاتلون لتكون فتنة. مدرسة الحويني التي بقيت ظهرا طويلا يا أخواني في التربية، بعد ذلك يخرج الرجل بعد 4 شهور مثلا، من مات قتل من قتل، ذبح من ذبح، انتوك عبد من انتوك، موج كموج البحر من الظلمات، ويخرج بعد 4 أشهر ويقول أرى ضبابا. إذا كنت أيها الشيخ ترى الضبابة فما يرى من تحت يديك إلا الظلمات التي أخبر الله عز وجل عنها، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. فماذا أغنت هذه المدارس؟ ماذا أغنت هذه المدارس؟ مع أن هذه الموضوعات وهذه الأمور إنما هي فهارس في كتب أهل السنة، فهارس يا أخواني. لا تظن أن اللي بيقول اليوم لا نرى الخروج على متن وأمور أنه عالم حصيف وأنه ذو فهم دقيق راسخ عميق يا أخواني، أبدا أبدا، إنما هو امتثال فقط، امتثال. أما من الجهة العلمية أقول لك افتح فهارس كتب أهل السنة والجماعة، سترى في فهارس الكتب هذه العناوين. فكيف ترى ضبابا؟ كيف ترى ضبابا؟ ضباب، ضباب، أمة خرج على السلطان، أي ضباب؟ أي ضباب هذا تراه؟ من هنا لابد أن نقف مع مثل هذه الأشياء ووقفة صراحة صراحة. دعك من الذين يقولون تذكر أسماء ولا ما تذكر، دعك من هذا، بقى لم يعد وقت لهذا، لابد من ذكر هذه الأسماء ومن بيان هذه الأحوال حتى ينشأ من نشأ على بينة ويهلك من هلك عن بينة. ما أغنت هذه المدارس، لا مدرسة عدوي ولا حويني ولا عبد المقصود ولا برهامي، ما أغنت، ماذا أثمت مدرسة برهامي اللي مدرسة بقى يقول لك مدرسة علمية، احنا بتوع العلم، محمد إسماعيل اللي بيتكلم في كل شيء، ياسر برهامي الذي يتكلم في كل شيء، مدرسة علمية، سيد عبد العظيم، أحمد حطيبة، أحمد فريد، محمد إسماعيل، ياسر برهامي، مدرسة علمية. وفي النهاية شكرا للشباب، شكرا للشباب، هؤلاء الشباب الذين أشعلوا الثورة في مصرنا، شكرا لهم وجزاهم الله خيرا. وإلى الآن لا يدري ياسر برهامي أي طريق يسلك. ياسر برهامي رايح فين يا إخوان؟ فين رايح الرجل ده؟ الرجل ده رايح فين؟ فين تعالى ياسر برهامي؟ فين كتبك أنت؟ فين مسلم وفين كذا؟ فين تعالى؟ رايح فين؟ ما يدري يا إخواني والله، والله لو نسأل ياسر برهامي إلى أين أنت ذاهب بالأمة ما يدري، ما يدري، ما يدري. يذهب مع نصارى ولا يذهب مع الحزبيين ولا يذهب مع الإخوان ولا يذهب مع داعش ولا يذهب مع من؟ إلى أين يسير ياسر برهامي الآن؟ ما يدري، ما يدري إلى أين يسير بعد كل هذه التربية، بعد كل هذا الجهد، بعد تجنيد جامعات مصر وشباب مصر، في النهاية لا تدري أين تسير. ويسأل أحمد فريد عن إجماع النووي، يقول ما أدري، لعله يقصد إجماع الشافعية. أي علم كنت تدرسون؟ ضحالة علمية، ضحالة علمية. إلى أي مدى يا إخواني يصل الشباب؟ مساكين سبحان الله العظيم. فما ما هذه المدارس، ما هذه المدارس؟ ثم مدرسة رسلان ومدرسة زهران وهذه المدارس أيضا في النهاية تسلم الأمة أيضا إلى الخروج والعزل والمنابذة وكذا وكذا. وصدت الآن تتكلم مع رسلان، ما يستطيع أن يضبط هذا الأصل، ما يضبط أصل الإمامة، ما يدري، يتكلم في الحاكم وهو موجود، ولا يتكلم في الحكام الآخرين، ولا يدعو إلى الثورات ويؤذنها، ولا يقول بالعزل، ولا ماذا؟ أي أصل صرت به إمام الأمة وشيخ المحنة كما يقال؟ فإن الأصل ما تجزأ. أين أنت؟ أين أنت؟ ما يدري، ما يدري إلى أي طريق، في أي طريق يمشي. الشاهد من هذا أن وجود كتب السلف ووجود الفاهمين لكتب السلف والصبر على نصر الدعوة إن شاء الله هذا يرجى من وراء الخير. أما أن الإنسان يبعد عن هذا الأصل الأصيل وهذا المنهج القويم فلا شك أنه يحصل انحراف في الأمة. فالشاهد من هذا كله أن صنفا من الشباب ما أخذتهم شهوات، ما غرتهم نساء، ما أبعدتهم مخدرات، ما أغرتهم أموال، ولكن للأسف الشديد صاروا خوارج أو معتزلة أو صوفية أو مرجئة أو إخوانا أو تبليغيين أو إلى آخره. فإذا كان قد حفظوا من فتنة الشهوات فقد وقعوا في فتنة الشبهات. وصنف ثالث
لهم إيجابيات وعندهم سلبيات فيما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم، وهؤلاء ينبغي أن توضح لهم الطريق لكي يفهموا الحكمة من وجودهم والغاية المنشودة.
لكن تعالى يا إخواني، تعالى إلى مدرسة محمد ابن عبد الوهاب، ماذا أنتجت؟ أنتجت أمة على التوحيد، وهو رجل واحد لم يكن في جماعة. تعالى إلى هذه المدرسة، تعالى إلى مدرسة الشيخ إسلام بن تيمية، ماذا أنتجت؟ تعالى إلى مدرسة أحمد، ماذا أنتجت؟ تعالى إلى مدرسة الصحابة، ماذا أنتجت؟ كل هؤلاء الجامع المشترك بينهم واحد، لم يكن عند أحدهم جديد عما كان عليه الصحابة، لا عند أحمد جديد، ولا عند ابن تيمية جديد، ولا عند ابن عبد الوهاب جديد، ولا عند ابن باز الألباني جديد. هو منبع واحد ومائدة واحد. لهذا احنا بنقول حفظ في هذا المنهج ليس راجع إلى الشخص، إنما هذا راجع إلى المنهج. فإذا وجد أيما شخص وجد فنشر هذا المنهج وخلى من الآفات الشخصية والنفسية فإنه يحصل به بركة عظيمة ونفع عظيم. نعم، صنف لهم إيجابيات وعندهم سلبيات فيما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم، وهؤلاء ينبغي أن توضح لهم الطريق لكي يفهموا الحكمة الموجودين والغاية المنشودة من حياتهم، وليتمكنوا من وضع كل شيء في موضوعه سلبا وإيجابا وإقداما وإحجاما. نعم، الخاتمة.
قال رحمه الله: إخوتي في الله أبنائي شباب الإسلام، أذكركم ونفسي بما تعلمونه، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكركم بأن الله خلقنا في أحسن تقويم، وفضلنا على كثير من العالمين، وأكرمنا بالعقول وسائر الحواس والجوارح لنستعين بها على إقامة مراد الله منا، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولم يكلنا إلى عقولنا لنعرفه ونعبده ونقدره حق قدره، ولكنه أرسل إلينا رسولا فبلغنا البلاغ المبين، وأنزل علينا كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أمرنا في هذا الكتاب العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأوامر، وكلفنا بامتثالها، ونهانا عن محارم ومآثم، وكلفنا باجتنابها طاعة له سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم، وأودع فينا القدرة والاختيار والإرادة على فعل الخير بحذافيره، وترك الشر جملة وتفصيلا. فمن فعل الخير وترك الشر بفضل الله ورحمته فعل، ثم بفعله الصادر عن إرادته التابعة لإرادة الله ومشيئته، ولا يظلم ربك أحدا. إخواني في الله أبنائي شباب المسلمين، إن الله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا أخفى علينا آجالنا، فمنا من يموت صغيرا قبل أن يجري عليه قلم التكليف، ومنا من يموت وهو في غرة الشباب وطفرته، ومنا من يموت كهلا، ومنا من يموت شيخا كبيرا. والله يقضي بالحق ويحكم به، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو سريع الحساب. قال الله عز من قائل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة.
ذكر الشيخ الشباب بالعودة إلى الله والأوبة إليه سبحانه وتعالى، ثم قال: لهذا وغيره فقد أمرنا الله بكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا ومعادنا ومعاشنا، ونهانا عما يضرنا في ديننا ومعادنا ومعاشنا. حقا فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وطاعة سلطانه في أرضه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا الشيخ السلفي يقول هذا، لكن تأكد أن كل حزبي وحركي لا يقول وطاعة سلطانه في أرضه، إنما يقول بطاعة الله وطاعة رسوله، ثم عنده من طاعة الله وطاعة رسوله عصيان من ولاه الله عز وجل من ماذا أمرنا، نعم سلطاننا. قال: وأمرنا بعبادة وحده وترك عبادة ما سواه، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأمرنا بالمصارعة بصالح الأعمال الظاهرة والباطنة لتكون سببا لمرضاته وجنته، وأمرنا أن تكون المنافسة بيننا في كل عمل صالح مبرور يكون سببا في رضا الرب الكريم والفوز بحياة السرور والحبور في جنات النعيم. وأمرنا تعالى وتقدس بالاستقامة على طاعته جملة وتفصيلا أقوالا وأفعالا وأعمالا. وأمرنا بالاعتصام بحبل، ونهانا عن التحزب والتفرق ليجتمع شملنا وتوحد صفونا على كلمة سواء موزونة بميزان الشرع الشريف، وبوزن من أنار الله بصائره من أصحاب العلم النافع والفهم الثاقب والعمل الصالح والفقه في الدين. فقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمرنا سبحانه بالتوبة النصوح التي يمحو الله بها الذنوب ويستر بها العيوب ويرفع بها الدرجات، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وأختم هذه الخاتمة بما جاء عن ابن مسعود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله تعالى حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الأخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ثم بوصية الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: نعم،
حيث قال محذرا من اتباع الهوى وطول الأمل: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: هذا ما يسر الله لي تدوينه في هذا الموضوع المهم، واسأل الله أن ينفعنا بهدى دين الإسلام ورسالة سيد الأنام. وآخر دعوانا أن الحمد لله الملك العلام ذي الفضل والإحسان والجلال والإكرام.
لهذا يا إخواني، تربية الأمة مسؤولية كل من بصره الله عز وجل بالحق. الأمة تحتاج إلى تربية كما ألمحنا في الخطبة، إلى فهم الإسلام، إلى فهم الإيمان، إلى فهم التوحيد، إلى فهم الشرك، إلى فهم البر والتقوى وفهم الإثم والعدوان، إلى فهم أصلا ما معنى الله هذا الرب الرسول النبي، إلى فهم الولاء والبراء، إلى فهم السنة والبدعة. الأمة في حاجة إلى فهم عظيم لكل هذه المعاني، إلى الفهم العام وإلى الفهم الخاص، محتاجة إلى تربية
بشبابها، وأنت ترى الآن سبحان الله الساقطين كل يوم بالعشرات بل بالمئات بل بالألوف، وترى كل منهج قد فتح أبواق الدعوة إلى نفسه. هؤلاء العلمانيون يدعون، هؤلاء الملاحدة والزنادقة يدعون، هؤلاء الصوفية يدعون، هؤلاء الأشاعرة يدعون، وما المؤتمرات التي تقرر الآن سبحان الله المناهج عنكم ببعيد. أحد إخوانكم أراني اليوم بعد الفجر كلاما للجثري الضال المنحرف هذا الصوفي الذي يحقد على شيخ الإسلام كأرباب وأساتذته وأتباعه يحقدون على شيخ الإسلام، فيأخذ موقفا لأحد الدواعش الذين قتلوا بعض أقربائهم، فقال ومن أين يأتي الداعش هذا؟ يأتي الداعش هذا بكلام ابن تيمية، ثم أتى بكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى يوهم ما يقول. إذن هؤلاء يبحثون في الفتاوى ويبحثون في كتب المسلمين لتشويهها وعرض ذلك على ماذا؟ على الأمة حتى تفقد الثقة في أئمة الإسلام. وأنتم نائمون، شباب الأمة الآن نائمون، والدعاة غافلون، كل واحد يبحث عن رئاسة لنفسه وعن مقعد يكون فيه مسؤولا عن الأمة فقط. أمور نفسية تحرك كثيرا من الدعاة، تحرك كثيرا من الدعاة، وأعداء الإسلام خطتهم منظمة وعداؤهم منظم على الضرب في ماذا؟ في أصول الشريعة، في كتب السلف وأئمة السلف. وإذا ضرب في كتب السلف وأئمة السلف، إذا تصدر الآن أو صدر الآن ابن تيمية على أنه هو الذي يدفع الدواعش وهو الذي يدفع الإرهابيين والتكفيريين، انقطعت الصلة بين الشباب وبين ابن تيمية، قطعت الصلة بين الشباب وبين أحمد، انقطعت الصلة بين الشباب وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كيف ينام الإنسان وشيخ الإسلام يقال في هذا، وأحمد يقال في هذا، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنهم هذا، ومصادر الشريعة وأصول الشريعة يحال بينه وبين الأمة، والآن ما عندك أنت، لا عندك فوزان ولا عندك ابن باز ولا عندك ألباني. يا أهل مصر يا أخوانا، ما عندنا إلا أنتم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ما عندك هتقول تحيل على ابن تيمية؟ غير موجود. تحيل على أحمد؟ غير موجود. إنما طلبة علم ضعاف، لكن الله عز وجل يبارك في دعوته ويبارك في وجودهم إذا كانوا على دعوة السنة وعلى دعوة الحق. هذا على صعيد الحاقدين على السنة. على صعيد المنتسبين إلى السنة صارت 100 سلفية الآن، 100 سلفية كل يدعو ويرفع شعارها. كم سلفية الآن؟ سلفية من أو من أو من أو من أو من أو من، وأنت تصدم كل يوم في واحد. ما إن يجلس واحد ويجتمع حول مجموعة من الشباب ويفتح لنفسه موقعا ويصور نفسه ويأتي بك بالكاميرا ويأتي بكذا حتى يفتح له بايه قناة جديدة، تراه بعد ذلك تظهر آفاته وتظهر ويظهر سوء تربيته ويظهر الخلل في تصدره قبل أن يتأهل، وتدفع الأمة الثمن ويصدم الشباب في من اجتمعوا حوله. فأصبح كل يوم ترى ضائعا، ترى من انكشف اللثام عن وجهه. قال ابن عبد الوهاب فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، هو بيدعو إلى المنهج السلفي لكن في الحقيقة هو بيدعو إلى نفسه، وجد أن الرواج في المنهج السلفي خلاص أنا داعي المنهج السلفي، لكن في الحقيقة هو يدعو إلى نفسه. ولهذا إذا اختبر، إذا ابتلي بين أن يرجع إلى الحق وبين أن يهضم نفسه آثر نفسه على منهجه، آثر نفسه على منهجه. ولهذا إن مدحته يبقى أنت السلفي، وإن رددت عليه تكون أنت الخلفي. فمن السلفي؟ من وافقني. ومن الخلفي المبتدع الضال؟ من خالفني. هذه سلفية، سلفية ابن باز دعوة الكتاب والسنة ونسيان الذات، سلفية الألباني رحمة الله عليه، سلفية العثيمين، سلفية السعدي، سلفية الحافظ حكمي، ده من المعاصرين يعني، سلفية هؤلاء الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، ومن قبلهم سلفية ابن عبد الوهاب والآخرين. هذه السلفية النقية التي ينبغي أن نتمحور حولها اليوم يا أخواني، لازم يا أخواني، لابد يا أخواني، لا تأمن على نفسك والله الزلل والخلل. ولهذا ما في كتاب يمكن أن نستغنى عنه أبدا، ما في كتاب سنة يغنى عن كتاب آخر. هذه مائدة ينبغي أن نجتمع حولها إلى الممات، ولو الإنسان ابتعد عن هذه المائدة انحرف والله مهما كان ذكيا. أنت اليوم ذكي ولبيب وفاهم المنهج بعموم، لكن غدا سوف تأتيك شبهة لا تقوى على ردها فتكون أسيرا لها. وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ها إن شاء أقام القلب على الهداية وإن شاء أزاغ. ولهذا أنا حفظي بعد فضل الله في التزام هذا الكتاب وعدم البعد عنه، وأنا فاهم المنهج وأنا أدرس المنهج، لكن والله لو استغنيت عن كتبه، والله لو استغنيت عن فهم سلفي، فقد تأتيني الشبهة تحولني عن مصاري، وقد أدعو إلى البدعة وأنا أحسب أنني أدعو إلى السنة. وأنتم تعلمون كم من دعا إلي قد وقع في شراكة البدع، وقد يكون على خير لكنه وقع في شراكة البدع. لماذا؟ لأنه ابتعد عن كتب السنة وابتعد عن كتب الهداية. هل استغنى ابن القيم عن ابن تيمية؟ أبدا، إنما كان يأتيه ويراجعه. هل استغنى تلاميذة أحمد عن أحمد؟ أبدا. هل استغنى الصحابة بعضهم عن بعض؟ ولهذا لما قيل ابن عباس، يا ابن عباس الصحابة متوفرون، تطلب علم إيه؟ ده احنا عندنا الأمة كلها على علم، أمة يا إخواني محصورة، أمة يا أمة الصحابة، على ما أطلب العلم أنا وعند أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد؟ يا الله، يعني الواحد لو كان سيستغنى عن طلب العلم سيستغني في زمن العشر المبشرين، سيستغني في زمن أهل بدر، سيستغني في زمن أهل بيعة الرضوان. لكن ابن عباس لم يستغني، وسريعا سريعا سريعا ولم تمر عليه مئات السنين حتى أجلسه عمر في مجلس أهل الشورى عنده ليصبح ابن عباس وهو صغير رجلا من رجالات يستشيره عمر رضي الله عنه. وأراد عمر أن يبين منزلة ابن عباس يوما ما، فسأل مجلسه عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ماذا تقولون فيها، فهذا قال قولا وهذا قال قولا، كلهم أكابر قراء الصحابة علماء الصحابة، هذا يقول قولا وهذا يقول قولا. قال ابن عباس فماذا تقول فيها؟ وكأن عمر أراد أن يعلمهم هذا الدرس، لأن كثير من الناس قد يقول في نفسه لماذا لا يجلس عمر ابن أنا كما يجلس ابن عباس، فأراد أن يريهم فضيلة ابن عباس. قال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال أرى أن الله عز وجل ينعى لنبيه صلى الله عليه وسلم أجله. قال والله ما أعلم فيها إلا الذي قلت. فابن عباس من توسد بيوت الصحابة مع وجود الصحابة الكبار صار من كبارهم بعد سنوات قلائل، صار في مجلس عمر رضي الله عنه. وما استغنى ابن عباس عن عمر، في الصحيح أن ابن عباس قال بقيت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه سؤالا، سنة كاملة يريد أن يسأل عمر، حتى كان في ظفر من أسفار عمر وخال به ابن عباس فسأله عن المرأتين اللتين ذكرهم الله عز وجل في سورة التحريم. فما كان ابن عباس يستغني عن الصحابة، لهذا احتاجت الأمة إلى ابن عباس. ولهذا قوله تعالى واجعلنا المتقين إماما قال السلف أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. أيها الأحبة أيها الإخوة، لن يستغني سلفي عن السلف، ولن يستغني مهدي عن الهداية، ولن يستغني طالب علم عن كتب السلف مهما كان ذكيا لبيبا. والله لو أدرك برهامي، لو أدرك الحويني، لو أدرك العدوي، لو أدركوا والله يا أخواني قيمة العلم، والله لجلسوا عند العلماء الأكابر وسافروا ورحلوا يتعلمون العلم أولا. لكن المشكلة كيف يتعلم الواحد وهو منذ 30 سنة يعلم؟ كيف؟ نعم، الله المستعان. طيب هذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة لزيد، فإلى رسالة عبيد، فمن زيد إلى عبيد. حفظ الله عبيدا ورحم الله زيدا.